أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع عشر من ربيع الثاني لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الرابع والأربعين من دروس السيرة المطهرة العطرة، وما زلنا في لقاء سادس على التوالي مع هذه المعجزة الفريدة في عالم المعجزات، مع معجزة الإسراء والمعراج. وانتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من شرح الآية الكريمة التي صدر الله بها سورة الإسراء، وتعالوا بنا لنرتب الأحداث ولنجمع الليلة بين الروايات، لنواصل حديثنا الماتع في بستان الإسراء الماتع. ففي رواية البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، فقال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحجر، والحجر هو الحطيم، والحجر هو الحطيم، بينما أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت قال سمعته يقول: فشق من بين هذه إلى هذه، أي من نحره إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. الحديث، وقد ذكرت الحديث بطوله في أول لقاءات الإسراء. هذه رواية. في رواية أخرى عند البخاري أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ففرج صدري، أي الملك، ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. في رواية ثالثة عند البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا عند البيت. في رواية رابعة في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة. في رواية الواقدي وفي سندها ضعف أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسري به من شعب أبي طالب. في حديث أم هانئ عند الطبراني بسند الحسن بشواهده أنه صلى الله عليه وسلم بات في بيتها، قالت أم هانئ: ففقدته من الليل، فقال: إن جبريل أتاني. الحديث، هذه الرواية كما سأل والدنا في محاضرة سابقة ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، مرة قال في الحطيم أو في الحجر، ومرة قال عند البيت، ومرة قال في بيت أم هانئ، ومرة قال في شعب أبي طالب، فكيف نجمع بين هذه الروايات التي يبدو في ظاهرها التعارض؟ تدبر معه، فقد جمع بين هذه الروايات جمعا بليغا بديعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: والجمع بين هذه الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم بات في بيت أم هانئ. خلي بالك شوف الجمع جاي إزاي. بات صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ عند الشعب، وبيت أم هانئ عند الشعب أي عند شعب بني طالب أبي طالب. فكلز سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه يسكنه ويبيت فيه، وأضاف البيت إليه لكونه يسكنه ويبيت فيه. بات في بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته لكونه يسكنه، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد. الجزئية الثانية، فأخرجه من البيت إلى المسجد أي المسجد الحرام. فكان به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم به أثر النعاس، يعني رجل مستيقظ من نومه، وهذا واقع لنا جميعا، استيقظت من نومك الفجر وأنت في طريقك إلى المسجد يبدو عليك أثر النعاس. ثم أخذه الملك فأخرجه من المسجد فأركبه البراق. كده الترتيب والجمع واضح، أظن ما فيش في أي إشكال. يبقى بات في بيت أم هانئ، بيتها عند شعب أبي طالب، فرج سقف بيته وأضاف البيت لنفسه لأنه يبيت فيه ويسكنه، فنزل منه الملك فأخرج الملك رسول الله من البيت إلى بيت الله الحرام إلى المسجد، وكان به صلى الله عليه وسلم أثر النعاس. ثم أخذه الملك فأخرجه من المسجد فأركبه البراق. قال الحافظ: وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه صلى الله عليه وسلم فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق. قال الحافظ: وهو يؤيد هذا الجمع. لو أردنا ترتيب الأحداث بعد ذلك سنرى أن أول حدث وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروع في رحلة الإسراء هو شق الصدر. خلاص، يبقى احنا عرفنا الجزء الأولى في الجمع بين بدايات الأحاديث. أول حدث شق الصدر، أنكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه المافع الشفاء في التعريف بأحوال المصطفى، أنكر القاضي عياض رحمه الله وقوع شق الصدر ليلة الإسراء، وقال: ما شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم إلا في مكة في ديار بني سعد وهو طفل صغير، وهو صبي يلعب في ديار بني سعد. وقول القاضي مردود، إذ أن حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء ثابتة في الصحيحين، ثابتة في الصحيحين، ولا إنكار في ذلك على الإطلاق، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية. فقد شق صدره الشريف وهو صبي صغير يغدو ويروح في ديار بني سعد، كما في رواية مسلم. وقد أضافت زيادة جميلة رواية مسلم من حديث أنس: فأخرج أي الملك علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. فأخرج علقة أي الملك فقال: هذا حظ الشيطان منك. فشق صدره الشريف عند المبعث أمر ثابت، وشقه عند إرادة الإسراء والمعراج به من الله جل وعلا أمر ثابت ولا إنكار فيه. أما من الناحية العقلية فهو أمر لا ينكر العقل، وشاء ربنا وقدر أن نرى في زماننا هذا ما يسمى بجراحة القلب المفتوح، فها نحن نرى الآن القلب يستخرج من الصدر على أيدي مجموعة من الأطباء، وتجرى جراحة للقلب بما يسمى ويعرف بجراحة القلب المفتوح خارج البدن تماما، ثم يعاد القلب مرة أخرى إلى موضعه، ثم يلتئم الجرح بعد ذلك. فإذا كان هذا يقع في دنيا الناس على أيدي البشر، أتستكثر هذا على رب البشر أن يفعله بسيد البشر؟ فالأمر من الناحية العقلية لا ينكر. ثم ألم نقل مرارا وتكرارا بأن الدليل إن كان صريحا في القرآن أو صحيحا في السنة فلا ينبغي البتة أن نجعل أو أن نقدم العقل مع هذا الدليل الصريح أو الصحيح، أن نقدم العقل مع هذا الدليل الصريح أو الصحيح أي على الدليل، يعني لا ينبغي أن نقدم العقل على النقل إن صح. يجوز أن تعمل العقل في التثبت من صحة الدليل، أمر وارد لا غرابة فيه ولا إنكار، لكن أن تجعل من العقل طاغوتا ليحكم هذا العقل على كل نقل صريح أو صحيح فهذا أمر مرفوض عقلا وشرعا، مرفوض عقلا وشرعا. أما من ناحية الرفض العقلي فالعقول تتفاوت، فهذا الدليل الذي ينكره عقلك قد يقبله عقلي، والذي ينكره عقلي قد يقبله عقلك. وإذا كانت العقول هي الحاكمة على الأدلة لبيان صحيحها من سقيمها سيصبح دين الله جل وعلا ألعوبة بين عقول البشر، فما يقبله عقل سيرفضه آخر. أما من الناحية الشرعية فإن ثبتت صحة الدليل في السنة فلا يجوز البتة أن نرد هذا الدليل أو أن ننكره بدعوى أن العقل لا يستوعبه. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفاء؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. ولله بر ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة، يعني أنت مبصر أنت ترى، لكن هل ترى مع أنك مبصر هل ترى شيئا في الظلام؟ لابد لك من نور لترى مع أنك مبصر، لكن لابد لك من نور، هذا النور هو نور السنة. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم أي قصد هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لابد من العلم، فإذا قضية شق الصدر عند المبعث أو عند الإسراء ما دام الدليل قد صح وثبت في البخاري ومسلم فلا مجال للعقل لينكر أو ليثبت. فمن الناحية العقلية رأينا ما ذكرت جراحة القلب المفتوح، ومن الناحية الشرعية ثبت الحديث في الصحيحين فهو في أعلى درجات الصحة. لماذا شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم عند الإسراء والمعراج؟ وقد بينت رواية مسلم أن شق الصدر عند المبعث لاستخراج حظ الشيطان من قلبه عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا شق الصدر عند الإسراء والمعراج مع أن هذا الجزء قد استخرج من قلبه عند المبعث؟ فلما تكرر الشق؟ سؤال وجيه. والجواب: شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم للترقي إلى الملأ الأعلى. ده النبي هينتقل لعالم تاني خالص، ده هيرى الملائكة وهيخاطب الملائكة وسيخاطب الأنبياء ويصلي بالأنبياء مع أنهم ماتوا قبله بآلاف السنين، وسيكلم ربه تبارك وتعالى، وسيكلمه ربه جل وعلا. قضية جليلة كبيرة تحتاج إلى تهيئة، فهذا الشق لتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للترقي إلى هذا الملأ الأعلى وللثبات في هذا المقام الجليل الأثنى موقف جليل. قال ابن أبي جمرة: وفي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن قدرة الله جل وعلا لا يعجزها شيء، ولا تتوقف لعدم شيء ولا لوجوده. يعني القدرة، طلاقة القدرة دائمة، يعني كان الله قادرا وما زال سبحانه وتعالى. فهذه الصفة صفة ملازمة، يعني لا تثبت الصفة بالشيء الذي يحول هذه الصفة إلى واقع، هذا لا يليق مع الحق تبارك وتعالى. كان الله خالقا قبل أن يخلق المخلوقين، وكان الله رازقا قبل أن يرزق المرزوقين، وكان الله قديرا وما زال سبحانه وتعالى قبل أن يحدث ما يثبت به قدرته جل وعلا. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا في الأذهان. فالصفات صفات الحق تبارك وتعالى لا ينبغي أبدا أن نشبهها بصفات المخلوقين. فدلالة أسماء الله تعالى، خلي بالك من القاعدة دي، فدلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا والتزاما. أكرر: دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا والتزاما. بمعنى لو قلت الرحمن جل جلاله، اسم الرحمن حق على حقيقة الذات، يعني الرحمن هو الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يبقى دلالة اسم الرحمن حق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا، أي لصفة الرحمة، والتزاما لسائر صفات الكمال والجلال الأخرى. فالرحمن سميع، الرحمن بصير، الرحمن متكلم، الرحمن قوي، الرحمن قدير، وهكذا. فدلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا والتزاما. إذن شق الصدر لتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للترقي إلى الملأ الأعلى وللخطاب مع الملائكة ولكلام سماع كلام ربه الأعلى ولتثبيته في هذا المقام الجليل الأسنى، وحادثة شق الصدر دليل على قدرة الله المطلقة التي لا تحدها حدود ولا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم هي دليل على أن القوانين والنواميس التي أودعها الله الكون إذا شاء الله جل وعلا أن يخرقها في أي وقت خرقها، إذا شاء الله أن يعطل الناموس أو أن يخرق القانون خرقه وعطله. فالنار قانونها الذي أودعه الله فيها هو الإحراق، لكن إذا شاء ربي جل وعلا أن يعطل هذا القانون في النار عطله. فحين ألقي إبراهيم في النار قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخلق قانون النار. الماء لو ألقيت فيه مسمارا صغيرا لا يزن جراما واحدة يسقط في قاع الماء، تنشي على سطحه هذه البواخر العملاقة، ويتهادى فيه تابوت هذا الرضيع المبارك نبي الله موسى، أو تابوت نبي الله موسى، ويجعل الله تبارك وتعالى الماء الذي هو مصدر إهلاك، فهذا الماء ما أهلك الله فرعون إلا به، ما أهلك الله فرعون إلا بالماء. فهذا الماء الذي جعله الله جل وعلا سببا لإغراق فرعون هو الماء الذي جعله الله جل وعلا سببا لنجاة موسى. سبحان الله. وش رب العزة قال لأمي: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أنت سمعت في الدنيا كلها عن أم يقال لها: أما تخاف على ابنك ارميه في البحر. صور دي، تقول لأم: أما تخاف على ابنك ارميه في البحر. لا إله إلا الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيجعل الله الماء سبب إهلاك فرعون هو الماء، وهو النهر الذي يجعله الله جل وعلا سبب نجاة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا، فطلاقة القدرة قدرة الله لا تحدها حدود، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم لم يتألم النبي صلى الله عليه وسلم بشق الصدر. ومن من الناس شق صدره الآن بأحدث آلات الطب الحديث ولم يتألم، بل ربما يعطى قدرا من البنج الكلي الذي لا يشعر الإنسان معه بأي شيء، ومع ذلك يظل الإنسان يتألم من ألم هذا البنج، ويتأثر بآثاره الجانبية حتى بعد انتهاء الجراحة بساعات وأحيانا بأيام. لكن النبي يشق صدره، هو صبي صغير، ويشق صدره ليلة الإسراء، ثم يشرع مباشرة في هذه الرحلة العظيمة من مكة إلى الأقصى ثم إلى السماوات العلى دون أن يشعر بأي ألم. فالله تبارك وتعالى لا ينبغي أن نقول بأن قوانين الدنيا تسري على البشر ثم نريد أن نسقط هذه الأحكام على رب البشر الذي خلق الكون وأودعه هذه القوانين. لا 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 أبدا. أراد الله تعالى ألا يؤثر ما جرت به العادة أن يؤثر. انتبه لذي، أراد الله جل وعلا ألا يؤثر ما جرت به العادة أن يؤثر، يعني جرت العادة على أن من شق صدره أو جرح أصبعه تألم، أو من شق صدره دون أن يكون هذا الطب الموجود وأن يستخرج قلبه، العادة أن يموت، القانون أن يموت، فشاء الله جل وعلا ألا يؤثر
ما جرت به العادة أن يؤثر.
فالعادة أن يتأثر النبي فلم يتأثر، أن يتألم فلم يتألم، أن يموت فلم يمت صلى الله عليه وسلم، أي فلم يمت بهذا الشق للصدر.
قد يسأل سائل، وهناك أسئلة جميلة جميلة، ويقول ذكرت الآن يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بطست من ذهب، والطست هو الطشت بلغتنا، عارفين طبعا الطشت، خلاص البني نساكم، لكن السؤال طست ذهب، مش هو الذهب حرام في دين النبي؟ طب ازاي يغتسل في طست ذهب؟ في أسئلة تيجي كده يعني لو ما قلتهاش أنا حد سأل فيه. كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل قلبه في طست من ذهب وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وشرعه الذهب؟ والجواب قال الحافظ ابن حجر سبحان الله رحمه الله تعالى: يمكن أن يقال إن تحريم استعمال الذهب مخصوص بأحوال الدنيا، مخصوص بالدنيا، وما وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب فيلحق بالآخرة. خذ الجواب الثاني، ده جواب بديع أيضا. قال الحافظ، وده الراجع عندي أنا، يعني أنا أرجع هذا القول الثاني للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: أو لعل ذلك كان قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الذهب، إذ أن الثابت الصحيح أن النبي لم يحرم استعمال الذهب إلا في المدينة، وكان الإسراء في مكة لا في المدينة. وده الراجح والقوي. طيب، في بعض اللطائف الجميلة اللي ذكرها بعض أهل العلم، قالوا: ولماذا طست الذهب؟ قالوا بقى: لأنه من أواني الجنة ذهب، ومحرم عليك في الدنيا، لكن في الجنة حتى المشط اللي هتسرح به شعرك ذهب. يا خبر أبيض، شوف، ما تبقاش ممكن مش لاقي تجيب خاتم ذهب لخطيبتك أو لزوجتك، المشط اللي تسرح به ذهب، أمشاطهم الذهب، جل رب الله ما جعلنا من أهلها. يا أخي حتى المبخرة، المجمرة، أنت عارف المجمرة اللي هي المبخرة، المجمرة اللي تتطيب بها في الجنة مصنعة نفسها من الطيب. يعني شو أمور غريبة، يعني نقول: ومجامرهم الألوة أو الألوة، الألوة العود، العود ده أغلى أنواع الطيب، فصار المجمرة نفسها طيب، أما الطيب اللي حيوضع في الطيب يبقى شكله إيه يا طيب؟ وضع تاني خالص. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، البناء نفسه، المباني قصورة، يا رب ما شاء الله قصورنا في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، البناء طوبة ذهب وطوبة فضة، يعني برضو له ذهب خالص ولا فضة خالصة، لبن ذهب ولبن فضة، عاوز تتصور انت المشهد ده، طوبة ذهب وطوبة فضة، تتصور ان الطوبة ذهب والطوبة اللي جنبها فضة، المونة اللي بينهم تبقى طين، تبقى اسمنت، مش ممكن، تبقى ايه؟ تبقى مسك، مسك، اللهم اجعلنا يا رب من أهلها، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وميلاطها، يعني المونة بين الطبطين، وميلاطها المسك، وصف جميل. فيقول لك الذهب من أوان الجنة، وأيضا من هذه اللطائف أن الذهب لا تأكله النار، ولا التراب. سبحان الله، معدن عجيب، كل ما تحطه في النار يزداد صفاء ولمعانا وإشراقا، التراب ما يكلوش. وقيل أيضا الذهب لا يصدق، ومنها أنه أثقل الجواهر. كل ده يقول لك إيه؟ فناسب قلب النبي. انفعش بقى القلب النبي هو اللي بيغسل نقوم نجيب له طسط ما تجيش صلى الله عليه وسلم. يعني حاجات لطائف كده نسقها، ما فيش مانع نرطب بها المجلس، وإلا فده مش أدلة يعني، إنما لطائف كده. ويقول لك سبحان الله، ولأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم أثقل من كل قلب، جاء له بمعدن أثقل من كل معدن قيمة. والله وقالوا برضو فيها مناسبة أخرى، لها ثقة بالوحي، يعني ثقة بالوحي. السؤال الثاني الجميل، طست مليان حكمة وإيمان، إيه ده؟ طست مليان حكمة وإيمان، هي الحكمة دي جوهر عرض، شيء مادي، شيء محسوس؟ الإيمان أقدر أمسكه عشان أتحط الطست، وبعدين يحشى القلب بالحكمة والإيمان كأنه شيء حسي مادي مش معنوي. الجواب، من أهل العلم من قال بأن هذه الألفاظ مجازية، وأنا أقول لا لا، استعمال طاغوت المجاز في كل شيء يفسد الدين واللغة، بل لا يجوز أبدا أن نصرف النص عن ظاهره على الإطلاق ما دام النص ثابتا واضحا. ولاحظ أن الذي يتكلم بهذا هو أفصح من نطق بالضاد. ما تجيش انت تقول ده اللفظه دي كانت مجازيه وتعاوز تجيب لفظه، لا يا اخي ما ينفعش. انما طست ملئ حكمه وايمانا، يبقى طست ملئ حكمه وايمانا. الكيفيه دي لا مالكش فيها، انما النص النبوي ظاهر ما تصرفوش عن حقيقته، ولا تستخدم المجاز. ليه؟ لأنه قد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال من الجائز أن تتجسد وإن كانت معاني، وإن كانت جوهرا وليست عربا. ضرب لنا كده بعض الأمثلة عشان توضح، خلي بالك. ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. شايف المعاني جاءت في صورة مجسدة بشكل جميل ازاي؟ تقدمه سورة البقرة. الله الله الله، اوعى تفهم من الحديث انك كده بنقول القرآن مخلوق، لا. شفت ممكن تضرب فين؟ لا اطلاق. ان في بعض طالب سألني في المسجد، لا، القرآن كلام الله ليس مخلوقا، القرآن كلام الله ليس مخلوقا، انما النبي بيجسد معنى. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان، غمامة أو غيايتان، والغياية هي الغمامة، غمامتان أو غيايتان أو غيابتان، كل دي معاني متردد، أو حزقان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ده نموذج. خذ رواية ثانية في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. يعني نصف الطهور شطر الإيمان. اسمع شوفوا ليه: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله ميزان، احنا بنؤمن بأن الميزان، خلي بالك أهل السنة نعتقد أن الميزان ميزان حسي له كفتان. أيوة له كفتان، فكيف تملأ كلمة الحمد لله الميزان؟ والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله. يبقى ده برضو بيبين النبي صلى الله عليه وسلم تجسيدا لمعنى من المعاني. ألا هو معنى الإيه؟ ألا هو معنى؟ ألا هو معنى؟ ها؟ لا أشرف. ظهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يجسد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك معنى. ما هو هذا المعنى؟ معنى الحمد والتسبيح. تنايم على روحك والحمد لله تملأ الميزان، ايه اللي فيها دي؟ النبي عاوز يجسد هذا المعنى. يبقى تجسيد لمعنى الحمد، تجسيد لمعنى التسبيح. خد بقى المقابل، المقابل في قضية الميزان. ثبت في مسند احمد بسند صحيح ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة اراك يجني سواك، فجعلت الريح تكفأه. قامت شوية ريح، قامت قلب عبد الله بن مسعود عن الأرض، وكان ابن مسعود ضعيف البنية جدا، فجعل الصحابة يضحكون رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مما تضحكون؟ تضحكوا ليه؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. ضعيف أوي ابن مسعود أوي. قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. خلي بالك شوف المعنى بقى، قال ايه؟ قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. الله 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 الله. طبعا الأثقل في الميزان من جبل أحد، تعالى حط جبل أحد وحط ساقين ابن مسعود بالأمور العقلية المادية، من اللي يرجع؟ الجبل. أمر طبيعي. لكن شوف سبحان الله بقى، شايف المعاني؟ لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. خذ مثالا آخر في الصحيح أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة أو على هيئة كبش أقرن. وفي لفظ أملح بالموت في موضع بين الجنة والنار، وينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون ويقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم إنه الموت. وينادى على أهل النار: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم إنه الموت. فيؤمر بذبحه، الموت والذبح، فيؤمر بذبحه، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذن الحديث فيه دليل على أن الإيمان والحكمة جواهر محسوسات لا معاني، لأنه صلى الله عليه وسلم قال عن القسط: إنه أتي به مملوءا إيمانا وحكمة، ولا يقع الخطاب النبوي إلا على ما يفهم ويعرف، والمعاني ليس لها أجسام حتى تملأ، وإنما يمتلأ الإناء بالأجسام والجواهر. وهذا نص من الشرع بضد ما ذهب إليه المتفلسفون والمتكلمون في قولهم إن الإيمان والحكمة أعراض وليست جواهر، أي وليست محسوسة أو مادية. يبقى لا تصرف النص، ويعني كما أصلت وبينت، كل شيء في جنب الله يسير، كل شيء في جنب الله يسير. قد تستصعب عليك أن تستوعب الكيفية، لكن الأمر ليس صعبا على الله تبارك وتعالى. الحدث الثاني من أحداث الإسراء بالترتيب بعد شق الصدر والتهيئة إحضار البراق وركوب البراق والانطلاق إلى المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه، وفي لفظ حافره، عند أقصى طرفه، عند أقصى طرفه. أنت متصور؟ يعني عاوزك الآن لو وقفت في الخارج ونظرت بطرفك إلى السماء، ترى السماء الدنيا ولا لا تراها؟ تراها تراها. يعني تصور أن البراق لو نظر فهو يضع الحافر عند أقصى هذه النظرة. شوف كيف هذه المسافة، يضع خطوه عند أقصى طرفه. يقول: فحملت عليه صلى الله عليه وسلم، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ بيدي أي جبريل فعرج بي إلى السماء. وفي لفظ مسلم، وفي لفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم بأنه أتي به أو انطلق به الملك جبريل يعني، فأتى به بيت المقدس فصلى فيه، ثم عرج إلى السماء فصلى فيه ثم عرج إلى السماء. اختلف في تسمية البراق، فقال بعض أهل العلم البراق من البريق، من البريق وهو اللمعان، وقيل البراق من البرق، والبرق ضوء والضوء كهرباء، وقيل بأن لفظة البراق ليست مشتقة لا من البريق ولا من البرق ولا من غير ذلك، لكن الحديث وصفه بسرعة السير. مقدار هذه السرعة لا يعلمها إلا الله. يكفي أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يضع خطوه عند أقصى طرفه. في رواية الترمذي والبيهقي بسند صحيح من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي بالبراق ليلة الإسراء أتي به مسرجا ملجما فاستصعب عليه، استصعب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني انتفض حينما أقبل النبي عليه، انتفض استصعب عليه. فقال جبريل للبراق: ما حملك على هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك قط خلق أكرم على الله منه عليه الصلاة والسلام. قال: فارفض البراق عرقا. سبحان الله، فارفض عرقا. وفيه أيضا دلالة حديث جبريل: والله ما ركب قط أكرم على الله منه أي من محمد عليه الصلاة والسلام، فيه دلالة على أن البراق كان معدا قبل ذلك للأنبياء والمرسلين من كلام جبريل ومن غيره. ولا دليل على من نفى ذلك كابن دحية وغيره. وفي رواية ثابت البناني عن أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فربطته يعني البراق بالحلقة التي تربط به الأنبياء، تربط به الأنبياء، والمراد أي حلقة باب المسجد الأقصى، كما قال صاحب التحرير والتنوير وغيره. وفي استشكال أن يقول تربط به الأنبياء ولم يقل تربط بها الأنبياء، فالمراد الحلقة بباب المسجد الأقصى، الباب نفسه مذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. قال النووي: المراد بالفطرة الإسلام والاستقامة. المراد بالفطرة هنا الإسلام والاستقامة. قال: ومعناه والله أعلم، أي اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وقد جعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليما العاقبة. أما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمآل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اختار اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة، أي اخترت الإسلام والمنهج المستقيم. نعم، البراق. نعم.
كل الأنبياء وكل المرسلين
ركبوا هذه الدابة، وكأن الله تبارك وتعالى قد أعدها لهم جميعا. بل وثبت أيضا أن إبراهيم الخليل كان يركبها حين كان ينتقل بين أهله في الشام عند سارة، وبين أهله في مكة عند إسماعيل وهاجر عليهم جميعا الصلاة والسلام. سؤال مهم: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، ما هي هذه الصلاة؟ وهل صلى بهم صلى الله عليه وسلم قبل المعراج، أم صلى بهم صلى الله عليه وسلم بعد المعراج؟ اختلف أهل العلم في الجواب على هذه المسائل. قال بعضهم: هذه الصلاة فريضة، وقال بعضهم: هذه الصلاة نافلة، وقالوا: الراجح أنها صلاة الصبح. ومنهم من قال: يحتمل أن تكون هذه الصلاة هي صلاة العشاء. والراجح الذي رجحه الحافظ ابن كثير، وأنا أميل إلى هذا القول، قال: ومن الناس من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أما الأنبياء في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه صلى بهم في بيت المقدس وليس في السماء، أنه صلى بهم في بيت المقدس. قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أنه صلى بهم صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من المعراج، لأنه لما مر بهم في منازلهم أي في السماوات جعل يسأل جبريل عنهم واحدا واحدا، وجبريل يخبره بهم: هذا آدم، هذا يوسف، هذا موسى، هذا إدريس، إلى آخره كما سأبين. وجبريل يخبره بهم ثم قال: وهذا هو اللائق. يقول ابن كثير: وهذا هو اللائق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا ابتداء إلى الجناب العلوي ليفرض الله عليه وعلى أمته ما يشاء، ثم لما فرغ مما أريد به اجتمع بعد ذلك هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر الله شرفه عليهم جميعا بتقديمه في الإمامة. ولو صلى بهم قبل المعراج ما سأل عنهم جبريل في السماوات بعد ذلك. أنا أميل إلى هذا، وهذا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكرر ما قاله الحافظ مرة أخرى، قال: من الناس من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أما الأنبياء في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإخوانه الأنبياء ببيت المقدس، والظاهر أنه صلى بهم بعد رجوعه من المعراج، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل جبريل واحدا عنهم واحدا واحدا، وجبريل يخبره بهم. ثم قال: وهذا هو اللائق، لأنه أولا صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض الله عليه وعلى أمته ما يشاء، ثم لما هرب مما أريد به، اجتمع هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر الله شرفه عليهم بتقديمه في الإمامة، إذ لو صلى بهم قبل المعراج ما سأل عنهم جبريل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا يأتي الحدث الثالث بعد ذلك في صفة المعراج، في صفة الصعود إلى السماوات العلى. وقد تقدم في حديث البخاري السابق الذي ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم في حديث جبريل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. بدأ بها رحلة المعراج، خلاص انتهت رحلة الإسراء لحد الأقصى. وطبعا بينا ليه الأقصى والكلام ده كله فصلناه، والأخ اللي سأل السؤال برضو أجبت عليه في المسجد الأقصى أفضل من الحرام، بينا كل هذا. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. خلي بالك، لم يقل جبريل عليه السلام حينما قيل له من جبريل واستفتح، قيل: من؟ قال: جبريل. لم يقل جبريل: أنا. لم يقل جبريل عليه السلام: أنا. حينما قيل له: من هذا؟ قال: جبريل. ولم يقل: أنا. ومن السنة في أدب وأدب الاستئذان، إن استأذنت وقال لك أهل البيت من، من السنة أن تقول: فلان، باسمك المعروف، وليس من السنة أن تقول: أنا. ولا يتسع الوقت لذكر الأدلة النبوية على ذلك، لكن أعد إن شاء الله تعالى بذكر بعض الأدلة، وأتوقف عند هذا القدر لأكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.